الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المورد الأول من الموارد التي ذكروها لتنقيح الظاهر من الأظهر.
الحمد لله.
وهو مورد دوران الأمر بين تقييد المطلق وتخصيص العام، وتقدم الدليل الأول ويعبر عنه المصنف بأنه دليل عقلي. الدليل الثاني الذي نقله الشيخ عن المشهور وأمر بالتأمل فيه هو أن التقييد أغلب من التخصيص، وهذه الغلبة عند الدوران تستوجب ترجيح التقييد على التخصيص، لأن الغلبة من موجبات الظن، وهو مرجح في باب الظهورات. هذا ما يمكن أن يقال في توضيح هذا الدليل، لكن قبل ذكر مناقشة المصنف لكلا الدليلين لا بد أن نلتفت إلى نكتة تظهر من الرسائل في المقام، وحاصلها أن الشيخ قدس سره وإن ذكر هذين الدليلين، أعني الدليل العقلي والغلبة، لكن يفهم من عبارته أن الاستدلال بهما على سبيل منع الخلو، تقريبه أنه في بحث الإطلاق وأسماء الأجناس تقدم أنه يوجد نظريتان: النظرية الأولى نظرية سلطان العلماء في حاشيته على المعالم، وهي النظرية السائدة إلى وقتنا الحاضر، والتي مآلها إلى أن التقييد ليس فيه تجوز في البين، لعدم كون الإطلاق والسعة مدلولا لفظيا لأسماء الأجناس ليكون استعماله في المقيد استعمالا في غير ما وضع له. واضح الكلام؟ نظرية سلطان العلماء تبتني على أن السعة ليست مدلولا وضعيا لاسم الجنس. النظرية الثانية، النظرية المنسوبة إلى المشهور قبل سلطان العلماء، وتبتني هذه النظرية على أن الإطلاق والسعة جزء من الموضوع له اسم الجنس، ولازم ذلك أن يكون استعماله في المقيد استعمالا ماذا؟ مجازيا. فإذا أخذنا بالنظرية الأولى فإن الدليل الأول ماذا؟ يصح؟ لأن الدليل الأول كان يبتني على أن السعة في العموم تنجيزية لأنه بالوضع، والسعة في الإطلاق تعليقية لأنه بمقدمات الحكمة، وهذا ينسجم مع أي نظرية؟ ينسجم مع النظرية الأولى. بينما لو أخذنا بالنظرية الثانية لا يتم الدليل الأول. ليه؟ لأن السعة حينئذ في كل من العام والمطلق تكون تنجيزية، ما في واحد تنجيزي واحد تعليقي حتى نقدم التنجيزي على التعليقي. واضح الكلام؟ لأجل ذلك أشكل البعض، في عندك محارم هناك، لأجل ذلك أشكل البعض على الماتن أنه يظهر من الماتن أن الدليل الثاني المذكور هنا في عرض الدليل الأول، مع أنه تبين أن الذي يظهر من الشيخ أن الدليل الثاني هو على نظرية غير سلطان العلماء، لأن الدليل الأول لا يتم عليها. هذا الإشكال لا يرد على المصنف، لأن مانعة الجمع تتصور على نحوين. النحو الأول مانعة الجمع على كل تقدير. التفت جيدا، في عندنا مانعة جمع على كل تقدير. على التقدير الأول لا يجتمع الدليلان، على التقدير الثاني لا يجتمع الدليلان، هذا مانعة جمع على كل تقدير. النحو الثاني مانعة الجمع على تقدير دون تقدير. واضح الكلام؟ مانعة الجمع على هذين النحوين بشكل عام. وما نحن فيه من قبيل الثاني، فإنه على تقدير البناء على نظرية المشهور، على نظرية مشهور القدماء قبل سلطان العلماء، لا يتم كلا الدليلين. واضح؟ لأن الدليل العقلي قلنا لا يتم، لأنه كلاهما تنجيزي مش تنجيزي وتعليقي. ولكن على تقدير الالتزام بنظرية سلطان العلماء يمكن الاستدلال بماذا؟ بكلا الدليلين. فحينئذ على هذا التقدير يكون الدليل الثاني في عرض الدليل الأول، وفي الواقع المصنف ينبغي أن يحمد على تبديله لعبارة الشيخ، لا أن ينكر عليه، لأنه في مانعة الجمع التقديرية لا يصح إما وإما، واضح هذا الكلام؟ وبما أن الكلام لأجل الاختيار فيكون على وفق المبنى الصحيح، وهو مبنى سلطان، وهو مبنى سلطان العلماء، فحينئذ يصح أن نقول يمكن الاستدلال بدليلين. واضح الكلام؟ فمن هذه الناحية كلام المصنف صحيح لا غبار عليه. نعم، يظهر من الشيخ في الرسائل أن الدليل الأول لمن يرى مبنى سلطان العلماء، والدليل الثاني لمن يرى مبنى مشهور القدماء، مع أن القضية ليست كذلك. هذه النكات، الواحد يقارن بين الرسائل وبين الكفاية، يعني إذا استطاع يبرز على أنه المطلب في كلا الكتابين يكون واضحا له. المهم، بعد بيان هذه النكتة يناقش المصنف في كلا الدليلين. أما الدليل العقلي التعليقي والتنجيزي فهذا يبتني على مبنى فاسد لا نقول به، حاصله تقدم في محله الإشارة إلى وقوع النزاع في إحدى مقدمات الحكمة، حيث إن من جملة المقدمات أن لا يوجد بيان على التقييد. متى نتمسك بالإطلاق؟ إذا ما في بيان على التقييد. واضح أصل الحاجة إلى هذه المقدمة من المسلمات. لكن اختلفوا في أن عدم البيان على التقييد هل يكفي فيه عدم البيان في مجلس الخطاب أم عدم البيان إلى الأبد؟ على الأول يكون شرط الإطلاق عدم القرينة المتصلة، وعلى الثاني يكون شرط الإطلاق عدم القرينتين المتصلة والمنفصلة. واضح هذا المطلب؟ تقدم بحثه أنه عدم البيان على القيد يعني عدم القرينة المتصلة. القرينة المتصلة متى تكون؟ في مجلس الخطاب. لا، أو عدم البيان إلى الأبد يعني لا متصلة ولا منفصلة. اختار الشيخ رحمة الله عليه أن الشرط هو عدم بيان إلى الأبد، واختار المصنف أن الشرط هو عدم البيان في مجلس الخطاب. والدليل العقلي المتقدم يبتني على مختار الشيخ وهو باطل، فهنا مطلبان بحاجة إلى تحقيق. الأول بطلان مبنى الشيخ، وهذا تقدم في بحث الإطلاق. الثاني توقف الدليل العقلي على مبنى الشيخ، ولا يكفي بطلان مبنى الشيخ لإبطال الدليل العقلي، لابد أن يكون الدليل العقلي أيضا متوقف على مبنى الشيخ، وهذا ما نبينه هنا. والوجه فيه أن دوران الأمر بين الظهور التنجيزي والظهور التعليقي يبتني على مختار الشيخ، وذلك لأن الشرط في ظهور اسم الجنس في الإطلاق إن كان عدم البيان في مجلس الخطاب، ومن المعلوم أن العام خارج عن مجلس خطاب المطلق. واضح الكلام؟ فالمطلق بالنسبة للعام ليس معلقا على عدمه، لأنه خارج مجلس الخطاب، بل هو معلق على عدم بيان في مجلس الخطاب. والمفروض ماذا؟ أن العدم تحقق، وإلا لما كان له ظهور في الإطلاق. وعليه فيكون ظهور المطلق ظهورا تنجيزيا، فالتعارض على غير مبنى الشيخ بين ظهورين تنجيزيين. واضح الكلام؟ شوف معي مثال لمثلناه في الدرس السابق، ماذا كان؟ أكرم، شنو كان مثال الدرس السابق؟ أكرم كله، أكرم العالم ولا تكرم كل فاسق. أكرم العالم المفروض في مجلس الخطاب ما في قرينة، إذن المقتضي موجود والمانع مفقود، فظهور أكرم العالم في إكرام أي فرد من أفراد العلماء صار ظهورا تنجيزيا. نعم، لو قلنا أن أكرم العالم ظهور في الاستيعاب لا يتم إلا بانتفاء المتصلة والمنفصلة. خب المتصلة مفقودة لكن المنفصلة يصلح العام لها، فيكون ظهور الإطلاق معلق على عدم العام، والمفروض أنه موجود فينتفي. فهذا معنى أن هذا الدليل لا يتم إلا على مبنى شيخ، والحال أننا لا نقول به. واضح؟ هذا هو مناقشة الدليل الأول. أما الدليل الثاني، شنو كان الدليل الثاني؟ الغلبة. فحاصل النقاش فيه أن أغلبية التقييد في مقابلها كثرة التخصيص، ولذا اشتهر بينهم ماذا؟ أنه ما من عام إلا وقد خصة. فالأغلبية مع الكثرة لا تستوجب ظهورا عرفيا يستوجب تقديم التقييد على التخصيص. فإن الغلبة إنما يكون لها مجال في الترجيح إذا كانت موجبة للانصراف والظهور في الغالب، وهذا إنما يكون له مجال فيما لو دار الأمر بين غالب ونادر، والحال أنه فيما نحن فيه أن الأمر يدور بين ماذا؟ بين غالب وكثير. تفت قد واحد الآن حتى ما يضيع المطلب عليك، الواحد يقول الغالب في مقابله نادر، إذا في غالب لا يوجد كثير. لا، هذا الالتباس هنا حصل، أن الغالب غالب التقييد في المطلقات، الغالب في المطلقات أن تقيد، نادر فيها أن لا تقيد. دفتنا؟ لا، أن الغالب في المطلقات أن تقيد والنادر في العمومات أن تخصص. لا، هذا غالب، ولكن هنا في هذا الجانب أيضا يوجد كثرة، ولذا اشتهر ما من عام إلا وقد خص، فهذا لا يشكل انصرافا وظهورا في هذا الشيء. واضح الكلام؟ بهذا تم الكلام في أي شيء؟ في المورد الأول. المورد الثاني وهو مورد دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، تقدم مفصلا في بحث العام والخاص تحقيق الصور التي يتعين فيها التخصيص والصور التي يتعين فيها ماذا؟ النسخ. ويبقى هناك صور ماذا؟ مشكوكة، يدور الأمر فيها بين النسخ والتخصيص، وهما صورتان. الصورة الأولى أن يرد عام متأخرا عن الخاص وعن وقت العمل بالخاص، فحينئذ يحتمل أن يكون الخاص المتقدم ماذا؟ مخصصا للعام المتأخر، كما يحتمل أن يكون العام ناسخا لحكم الخاص. ثبوتا كلا الأمرين ممكن، لا يلزم فيه أي محظور. شوف في الشريعة، في بداية الشريعة مثلا لنفترض ورد هكذا: يجب حج الإفراد على كل مستطيع، عفوا في بداية الشريعة هكذا لنفترض ورد: يجب إكرام العالم العادل، أكرم العالم العادل، هذا خاص، وجاء زمن العمل به، مجموعة من الصحابة عملوا بهذا الحكم وأكرموا العالم العادل. ثم في السنة العاشرة للهجرة جاء أكرم كل عالم،
يمكن ثبوتا أن يكون أكرم كل عالم مبتني على أكرم العالم العادل فيكون مخصصا له، ويمكن لا، أنه في أول الشريعة كان الملاك فقط في إكرام العالم العادل. الآن بعد مرور مدة وحاجة الأمة الإسلامية إلى علماء كثر، فلأجل التشجيع أمرت الأمة أن نكرم كل العالم، فيكون العام ماذا؟ ناسخا للخاص. فمن الناحية الثبوتية لا محظورة في أن نلتزم بالتخصيص، ولا محظورة في أن نلتزم بالنسخ، فهذا يدور الأمر بين النسخ وبين التخصيص. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن يتقدم العام، خلاف المورد السابق. المورد السابق الذي تقدم زمانا أخص، يتقدم العام. قال أكرم كل عالم في بداية الشريعة، وحضر وقت العمل به، ثم بعد ذلك ورد الخاص، أكرم العالم العادل أو لا تكرم العالم الفاسق، ما شئت فعبر على الخلاف. إذا كان لها مفهوم أكرم العالم العادل فتخصص، وإذا ليس لها مفهوم فلابد أن نقول لا تكرم العالم الفاسق. في هذه الصورة أيضا يدور الأمر ثبوتا بين أن يكون الخاص المتأخر مخصصا للعام، وبين أن يكون ناسخا ورافعا لحكمه. ونفس الكلام من الناحية الثبوتية، كلاهما لا يوجد فيه محظور، وإنما قيدنا ببعد حضور وقت العمل لكي لا يأتي محظور تأخير البيان ماذا؟ عن وقت الحاجة من جهة، ولزوم التخصيص من جهة أخرى، كما تقدم الإشارة إليه في بحث العام والخاص. نعم،
أن يكون في المورد الثاني بعد وقت عمل يأكد تأخير البيان عن وقت العمل. ما يرفع أنهم ذكروا النكتة أنه الناصر لا يصح أن يأتي الناصر والمنصوب إلا بعد وقت عمل المنصوب.
أيه، لأنه حينئذ تختص الصورة بالتخصيص، فيصبح من صور لزوم الحمل على التخصيص لكي لا يلزم هذا المحظور. نعم، مسألة واضحة. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ذكر نقلا عن جمع من العلماء أن التخصيص في كلا صورتي الدوران يقدم على النسخ، وذلك لمصداقية البحث للظاهر والأظهر. لا تنسى أصل بحثنا كان في مصادق الظاهر والأظهر، والوجه في ذلك ندرة النسخ في الشريعة الإسلامية وغلبت التخصيص. والوارد مورد الغالب يكون أظهر من الوارد مورد النادر. خلينا نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: ومنها ما قيل فيما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص، أما إذا ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، يعني إلى الآن الخاص فيه شرط غير متوفر عند الجيل الأول من الأمة الإسلامية، ثم ورد العام، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ في هذه الحالة يكون المتعين هو التخصيص، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا أو يكون العام ناسخا، أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام. أما إذا ورد الخاص قبل الحضور وقت العمل بالعام فلا نحمله على التخصيص، لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. عفوا، أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، هذا المذكور هنا، ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، يكون المتعين أيضا قبل حضور وقت العمل بالعام، يكون المتعين هو التخصيص أيضا. نعم. حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا للعام أو ناسخا له ورافعا لاستمراره ودوامه. خب، ما قيل فيما دار، ما هو الذي قيل في وجه تقديم التخصيص من الناسخ؟ ما هو الذي قيل من غلبة التخصيص وندرة الناسخ؟ فقدموا التخصيص على الناسخ لأجل غلبة التخصيص وندرة الناسخ. المصنف رحمة الله عليه يرى أن الوجه العقلي لا يتم في المقام، ليه؟ ولا ينفع لتقديم التخصيص على النسخ، لأن دلالة الخاص على استمرار حكمه إلى الأبد ودلالة العام على الاستمرار كذلك إنما هو ببركة مقدمات الحكمة. حتى العام عندما نقول أكرم كل عالم، دلالة العام على العموم الأفرادي ماذا؟ وضعية. أما دلالة على العموم الأزماني، يعني أكرم كل عالم أي في كل آن آن في كل آن، هذا دلالته بماذا؟ بالإطلاق، هذا العام، ففضلا عن الخاص. واضح الكلام؟ فإذا كانت دلالة الخاص أو العام بالإطلاق لا بالوضع، فحينئذ لو أردنا أن نتمسك بالدليل العقلي لأنتج لنا خلاف المدعى. المدعى ماذا كان؟ تقديم التخصيص على النسخ. لو تمسكنا هنا بالدليل العقلي كان واجب علينا ماذا نفعل؟ أن نقدم النسخ على التخصيص. والوجه في ذلك أن دلالة الدليل المتأخر على شموله لمورده زمانا بالصراحة والتنجيز. شوف مثلا، خليني أضرب لك مثال، لو قال في أول صدر الإسلام أكرم كل عالم، ثم في السنة العاشرة للهجرة قال لا تكرم العالم الفاسق، هذه عندما وردت في السنة العاشرة للهجرة لا تكرم العالم الفاسق، لا شك ولا ريب أنها صريحة في شمولها لهذا الزمن التي هي فيه، بينما العام المتقدم شموله لهذا الزمن الذي هو فيه بواسطة شموله للسنة العاشرة للهجرة بواسطة الإطلاق. فدلالة العام إطلاقية ودلالة الخاص على الشمول لهذا الزمن بالصراحة تنجيزية. فينبغي أن نلتزم بماذا؟ بالنسخ لا بالتخصيص. فالتمسك بالدليل العقلي يعطي خلاف المقصود، وهذا يمكن أن يسجل كإشكال آخر على من تمسك بالدليل العقلي بأي شيء في المورد الأول، بأن يقال بأنه يترتب عليه تال فاسد لا يلتزم به أصحابه، أو أن يكون النسخ ماذا؟ متقدما على التخصيص. واضح الكلام؟ هذا في الواقع إشكال أيضا على هذا الدليل العقلي. ومنها ما قيل فيما إذا دار، هذا قرأناها صحيح. ولا يخفى أن دلالة الخاص أو العام على الاستمرار والدوام إنما هو بماذا؟ بالإطلاق، لأن دلالة العام بالوضع على العموم الأفرادي لا على العموم الأزماني، والاستمرار والدوام مربوط بالعموم الأزماني، إنما هو بالإطلاق لا بالوضع. فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضا، هذا في الواقع إشكال على الدليل العقلي. وإن غلبة التخصيص تأتي، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.